لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب. هذا سقراط من إذاعة ثمانية، وأنا عمر الجريسي أستضيف قادة التحول وأحاورهم حول رحلتهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. ضيف حلقة اليوم هو سعادة الأستاذ عبد الرحمن بن عبد الله السماري، الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. بدينا حوارنا بمحاولة فهم إيش يعني محتوى محلي، وإيش علاقته بالمشتريات الحكومية، ليش هم هيئة واحدة، وين واقعنا اليوم في هذا الملف. وبعد ذلك انتقلنا إلى أهم الأشياء اللي حققوها، ربطناها بوظائفهم الستة، هم عندهم ستة وظائف أساسية، فتكلمنا عن هالوظائف الستة، بعدين تكلمنا عن وش تحقق في كل وظيفة من هذه الوظائف. وبعد ذلك انتقلنا لأسئلتكم الثمينة اللي أكرمتمونا فيها كالعادة، مثل هل لما شركة تعطي العقد لمقاول باطن هذا يؤثر على موضوع المحتوى المحلي، وإيش علاقتهم بهيئة الصناعات العسكرية، هل توطين الصناعات العسكرية أيضا جزء من المحتوى المحلي واختصاصاته، هل يشرفون على شركات القطاع الخاص أيضا ولا بس اختصاصهم التوطين فيما يخص المحتوى المحلي للعقود الحكومية. هذه بعض أسئلتكم الثمينة وغيرها كثير، أترككم مع الحوار. حياك الله أبو عبد الله، شرفتنا ونورتنا.
الله يحييك وسلمك
أبو عبد الله. كم يوم غبت أيام الدراسة؟
والله يمكن أعتقد يمكن ولا يوم غبت، بس يمكن أيام بسيطة. هذه من الأشياء اللي يعني ابتديت عليها من أنا صغير، سالفة عدم الغياب، واستمرت معي يعني فترة طويلة، يعني حتى في الدوام تقريبا يعني الإجازات تنعد على أصابع.
وش سر عدم غيابك أيام الدراسة، وإيش علاقته بالسلوك اللي اليوم أنت يعني تتبعه بشكل مستمر في أغلب أماكن عملك حسب ما ذكروا لي بعض زملائك؟
والله السر يعني الوالدين الله يحفظهم كانوا صايمين في التربية أيام كنا أطفال صغار، فكان عندهم سالفة أنك تغيب من المدرسة مو بشيء محبب، آخر أسبوع قبل اختبارات ما تروح انساها هذه، فكانت تضايق الواحد هو صغير طبعا بكلك تأكيد، بس تكبر معاك خلاص صارت جزء من سلوكك، استمرت معاك الجامعة، استمرت معاك في العمل، خلاص صرت الالتزام والإحساس بالذنب لو غبت بدون سبب يعني حقيقي صارت ملتزمة معاك، فتراكمت معي وصارت جزء من شخصيتي. أعتقد لها فائدة كبيرة صراحة، يعني أعطتني صفة إدارة الوقت بشكل جيد جدا، النتائج أنه قدرت أوازن عملي وحتى دراسة الماجستير في فترة لاحقة تقريبا في 2007 درست الماجستير، فكنت في جامعة البترول الدراسة من الساعة يمكن 5 إلى الساعة 9 والعمل من الساعة تقريبا 7 إلى 4، فإنك يعني توازن ما بين إنك تروح وترجع
هي تساعدك على الإنجاز، بس مو التوازن يعني أختلف معك لقى التوازن،
يعني أحاول التوازن.
أنه آخر إجازة متى آخر إجازة أخذتها؟ 2017 تقولي أنت
2018
آخر إجازة، فوين التوازن بالضبط؟
والله أشوف التوازن هذه يعني جت يمكن 2019 كانت أول سنة لنا في الهيئة، فكانت صراحة سنة تأسيس، و2020 يعني سنة استثنائية، 2020 صراحة يعني واستني، حطت عندي سبب مقنع أني ما أخذ إجازة لأنه في جائحة كورونا، فالحمد لله يعني مرت، وإن شاء الله إن شاء الله التارجت إنه 21 لازم نأخذ إجازة.
الصديق محمد العريف يقول لما كان يعني يعمل معك، هو قال لا تقول اسمي بس أنا بورط الحين معلم من، كان يقول لما كنا نعمل معه الإيميلات مو الرسائل واتساب، الإيميلات معناته إنه واحد قاعد على لابتوب وقاعد إلى الساعة 2 في الليل، إلى الساعة 2 في الليل، وبعدين وبعدين الساعة 7 الصباح يتوقع مننا نجي المكتب ونكون يعني مستعدين للعمل كأنه ما في شيء صار الساعة 2 في الليل. فطب كيف زملائك يتعايشون مع هذا الرتم حقك؟
والله شوف يعني أنا الحمد لله طول مسيرتي اللي اشتغلت فيها سواء في القطاع الخاص أو في أرامكو السعودية أو الآن حاليا في هيئة المحتوى المحلي أو المشتريات الحكومية، يعني الحمد لله من نعم الله عليه الواحد أنه قدر يشتغل مع تيم فيه توافق كبير في حب العمل، في الإخلاص في العمل، في الالتزام بشكل كبير، فصارت يعني نوع من سمة يمتاز بها الفريق اللي يعمل معي ولله الحمد. أنا قاعد حتى أحسها مع الأشخاص الجديدين اللي أول مرة يجون، يقعد فترة يتأقلم ويفهم الوضع وطبيعة العمل حاليا صراحة. يعني الثلاث سنوات الأخيرة في القطاع الحكومي طلب يعني ديناميكية كبيرة وتجاوب سريع وتكون متوفر، ويعني أي شيء طارئ ممكن يصير معك، فبرضو طبيعة العمل تساعدك أنك تلتزم بالصفة هذه. ويعني الحمد لله أنا يعني لها كل شيء في الحياة لها مساوئ ومحاسنة، بس إن شاء الله أن الواحد يقدر يحقق التوازن الأنسب إن شاء الله بمشيئة الله.
بإذن الله. أبو عبد الله، أنت بعد مسيرة في أرامكو عملت شركات استشارية، ثم مستشار في وزارة الاقتصاد والتخطيط وعدة أدوار أخرى، لين في 2019 أصبحت مكلف بالهيئة الوليدة، وفي هالشهر من العام الماضي أصبحت رسميا رئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهذا يعني موضوع حلقتنا اليوم. فودنا نفهم أول شيء إيش يعني محتوى محلي، لأنه ترى في ذهن الناس المحتوى هو الشيء اللي إحنا قاعدين نسويه الحين. صحيح. في سقراط وننتج محتوى، هذا في ظن الناس في المحتوى. صحيح. فودنا نفهم إيش يعني محتوى محلي، إيش دخل المشتريات الحكومية مع المحتوى المحلي، ليش هم موجودين في هيئة واحدة. خلينا نبدأ بهذا السؤال، وبعدين حنسولف أكثر عن هذا الموضوع في محور من أنتم.
جميل. يعني المحتوى المحلي كمفهوم يمكن بدأ التطرق له كثير مؤخرا، يعني من بداية الرؤية في 2016 في أبريل تحديدا إلى اليوم المفردة هذه ترددت بشكل كبير. المحتوى المحلي هو يعني توجه للدول في تنمية اقتصادها والاعتماد على الموارد الذاتية وخلق صناعات جديدة، هو يعني أجندة وطنية إن صح التعبير. لو تلاحظ رؤية 2030 وبرامج الرؤية في 2030 كثير منها تطرقت إلى المحتوى المحلي، مستهدفات المحتوى المحلي في البرامج وفي الرؤية يعني كانت متكررة بشكل كبير، مما ينعكس أنها أصبحت أجندة للوطن بقيادة حتى سمو سيد ولي العهد. تلاحظ كثير في اللقاءات اللي يطلع فيها يردد كلمة المحتوى المحلي بشكل كبير، فأصبح هاجس وأصبح هدف الكل يعمل عليه، كلهم حسب اختصاصه، ثقافة، سياحة، تجارة، استثمار، كل يعمل بتحقيق أهداف زيادة المحتوى المحلي بالاقتصاد. طيب وش هو المحتوى المحلي؟ وهذا تساؤل يعني في محله. المحتوى المحلي اللي بنجي يعني كتعريف رسمي هو إجمالي الإنفاق الذي يتم في المملكة العربية السعودية من خلال مشاركة العناصر السعودية من القوى العاملة، السلع والخدمات، الأصول والتقنية. هذا التعريف الرسمي. طيب لو بنتكلم فيه بلغتنا البسيطة، وش هو المحتوى المحلي؟ هو القدرة على إبقاء أكبر قدر من المال المنفق داخل المملكة. فبالتالي وش الهدف؟ طيب وش استفدت إذا أبقيته؟ إذا أبقيته معناته أنا خلقت وظائف للمواطنين، خلقت صناعات جديدة، زاد عندي حجم الاستثمار، لأن أكيد بتكون في أصول وفي مصانع وفي شيء. فهو يعني زيادة المحتوى المحلي هو تنمية اقتصادية شاملة. طيب خلنا ناخذ بس مثال يوضح لك الفرق بين المحتوى المحلي بصورته الأشمل وما بين مثلا المنتج المحلي. المنتج المحلي كلنا نعرف أي منتج صنع في السعودية. لو بناخذ منتجين نفس المنتج من شركتين مختلفتين، زيت الزيتون على سبيل المثال، شركة تستورد زيت الزيتون من دولة أخرى، عندها مصنع، أغلب المصنع المكان حقته مستوردة، العمالة اللي فيهم في المصنع يعدون التابعة عمالة أجنبية، وينتجون لك منتج في الأخير منتج سعودي، وفعلا منتج سعودي فيه يعني فيه تنمية أو قيمة مضافة للاقتصاد. بينما المصنع الآخر يأخذ زيت الزيتون من الجوف، عنده مصنع في بعض المكان اللي فيه صناعة محلية، الموظفين والعمال اللي يشتغلون فيه سعوديين، ويطلع لك منتج. القيمة المضافة في المنتج هذا أو المحتوى المحلي في المنتج هذا أكيد أنها أكبر من المنتج الثاني، كلهم منتجات وطنية، ولكن المنتج هذا فيه محتوى محلي أكبر. فإحنا نهدف أنه العناصر هذه نكبرها ونزيدها بقدر الإمكان في العملية الإنتاجية لأي منتج أو خدمة تتم على أرض المملكة.
فالمحتوى المحلي يعني ليس ختم محدد يائية، لا هي نسبة.
صحيح.
صح؟
صحيح.
بمعنى أنه هذا المصنع اللي يستورد المواد الخام من برا، والعمالة كلها عمالة غير سعودية، والمكاين غير سعودية، لكنها كلها اليوم موجودة على الأرض السعودية.
صحيح.
يحق له يقول أنا منتج سعودي.
إيه، لأنه في 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 عملية إنتاج تصير، فالعملية الإنتاج هذه تخلق قيمة مضافة للمنتج النهائي، فبالتالي هو منتج سعودي، ومنتج سعودي ونفخر فيه بعد.
منتج سعودي اللي أنت تبغاه إنه بقية العناصر تزيد النسبة فيها.
بالضبط.
فمعناته إنه لو العمالة صارت بدل ما هي 100 عامل غير سعودي صار مثلاً 80 غير سعودي، 20 سعودي، أنت قاعد تزيد المحتوى المحلي.
صحيح.
بالطريقة هذه.
صحيح.
لأنه بدل ما الراتب هذا يطلع برا، صار الراتب هذا ياخذ
السعودي
ويصرفه جوا
وينفقه في داخل المملكة. بالضبط.
ممتاز. بالضبط. فهذا مفهوم المحتوى المحلي.
صحيح.
قبل ما أروح لي إيش علاقته بالمشتريات الحكومية، ليش هم مع بعض، أبغى أفهم إلى أي مدى كان عندنا مشكلة، أو إيش واقعنا عشان نحتاج ننشئ هيئة.
والله يعني قبل إنشاء الهيئة يعني المحتوى المحلي كأجندة وطنية كان يعني ما في قائد صريح له، في جهود وجهود تشكر من جهات مختلفة، ما بين جهات حكومية وشركات وطنية كبرى في المحتوى المحلي. فكان التوجه أنه وجود هيئة تكون هي المرجع الوطني لما يخص المحتوى المحلي، تضع التعريف الواضح، تضع آليات القياس الواضحة، تكون هي المرجع والرفرنس الأشياء اللي تخص المحتوى المحلي، كيف تقيس الخط الأساس في شركة معينة، كيف تقول أن المنتج هذا في محتوى محلي عالي، فتحتاج مرجعية للشيء هذا. ليش صارت معها المشتريات الحكومية؟
لا بس قبلها عفوا أبغى أعرف إحنا وين وضعنا، هل كنا في وضع جيد، وضع متوسط، وضع متردي في موضوع المحتوى المحلي، وين موقعنا حنا في 2015 قبل ما تنطلق الرؤية ولاحقا تتأسس الهيئة؟
احنا يعني عملنا على قياس المحتوى المحلي في الاقتصاد، وشفنا حجم الانفاق النهائي اللي يتم في الاقتصاد كم منه محتوى محلي. اخذنا سنة 2018 كسنة اساس، وكانت النسبة تقريبا في القطاعات غير النفطية 51% محتوى محلي. لما قارناها ببعض الدول، والدول يعني نوعا ما صناعية متقدمة، لقينا النسبة تتراوح ما بين 65% إلى قرابة 85% محتوى محلي، إذا قسناها على مستوى الحجم الإنفاق النهائي في الاقتصاد.
إيش الدول المعيارية اللي قارنتونا فيها؟
والله
هل هي تركيا، مصر،
يعني اللي يختار يذكر بالي تركيا، كوريا، ألمانيا.
تذكر النسب عندهم كم؟
أذكر ألمانيا كانت في 65-70، يعني ما أتذكر صراحة النتيجة، بس اللي أذكره يعني الرينج اللي ما بين الدول ما بين 65 إلى قرابة 84-85%، فهذا كان واقعنا.
إحنا 51.
51، وبنينا عليها ودرسنا مع تشارك مع جهات عديدة مثل وزارة الاقتصاد والتخطيط، وش المستهدفات اللي ممكن نستهدفها إلى 2030، ووضعنا بعض المستهدفات بشكل سنوي. طبعا عشان تكون برضو صورة لك واضحة، يجب انك تنظر، لا تنظر الى النسبة فقط، ولكن النسبة مع القيمة حقتها. فمثلا الواحد وخمسين هذه كانت تشكل تقرابة 900 مليار، اللي نطمح له ان شاء الله في 2030 ان يعني ندبل هذه القيمة من 900 مليار الى قرابة 1800 مليار ان شاء الله ب 2030 تكون انفاق.
وكم النسبة بتكون من 51؟ كم
بالوصف؟ تعتمد على حجم الاقتصاد هذاك الوقت، فهي يعني مو برقم صراحة ثابت، بس قد تكون بين 60-65%.
هذا هدفنا في 2030. ليش المشتريات الحكومية موجودة مع الهيئة، هيئة المحتوى المحلي؟
جميل. المشتريات الحكومية لو بتشوف الاقتصاد السعودي أكبر يعني قاطرة للإنفاق في المملكة، عملية المشتريات الحكومية والمشاريع الحكومية اللي تنفق الدولة بشكل سنوي، فالحجم الإنفاق الكبير هذا هو فرصة كبيرة أنه تعظم فيه الفائدة التنموية اللي تطمح أن تحققها. فبالسبب هذا ارتأوا القيادة أنه يكون هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بهدف تعظيم الاستفادة من المشتريات الحكومية بأكبر قدر ممكن بما يخدم أهداف التنموية للمحتوى المحلي، فبالتالي يكون عندك بعض السياسات اللي تفرضها في المشتريات الحكومية في بعض المشاريع الحكومية، ممكن نتطرق لها في وقت لاحق من هذا اللقاء. يعني وجودهم مع بعض لأنهم فعلا يعني مكملين لبعضهم البعض، والمشتريات الحكومية بقوة إنفاقها وحجمها بتكون دافع قوي جدا لزيادة المحتوى المحلي.
والآن أعتقد فهمنا إيش يعني محتوى محلي، وفهمنا وين مكاننا فيه، وفهمنا وش علاقته بالمشتريات الحكومية. الحين أبغى أفهم كهيئة إيش دوركم؟ هل أنتم منصة فيها الإلزام، ولا أنتم منظم، ولا أنتم مشرع؟ جميل. إيش دوركم أنتم؟
جميل. طيب خليني أعطي شوية بس يعني سياق تاريخي. الهيئة أنشأت 27 ديسمبر 2018، وأنشأت الهيئة هيئة مستقلة ماليا وإداريا، ترتبط تنظيميا برئيس مجلس الشؤون التنمية والاقتصادية، ويرأسها مجلس إدارة مكون من عدد من أصحاب المعالي والسعادة. الهيئة لما أنشأت كان لها هدفين على مستوى استراتيجي مهمين، اللي هو زيادة وضع السياسات اللازمة لتنمية المحتوى المحلي وخلق محتوى محلي قادر على تحقيق الطلب والأثر الاقتصادي، وأيضا تعظيم الفائدة من المشتريات الحكومية فيما يخدم الأهداف التنموية. هذه الهدفين الرئيسيين ترجمت إلى ست وظائف استراتيجية الهيئة تعمل عليها. لو بتطرق لها يعني ببدأ بصياغة السياسات والأنظمة ذات العلاقة، فبالتالي السياسات اللي راح تكون للمحتوى المحلي أو تفرض في بعض المشتريات الحكومية أو في أنظمة أخرى يكون للهيئة دور فاعل وكبير منها. أحد أهمها حاليا لائحة تفضيل المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية، وهي لائحة بدأت في عام 2020. من الوظائف الأخرى وظائف تنمية المحتوى المحلي، وهذه تركز على جانب العرض، وش الفرص اللي ممكن نستفيد منها لخلق محتوى محلي منافس ومستدام على مستوى الاقتصاد. الوظيفة الثالثة متابعة الالتزام والتنفيذ، وهذه يعني أبغى أتوقف عليها شوي لأنها فعلا مهمة ودور مهم وأصيل للهيئة. في الوظيفة هذه نركز بشكل كبير على متابعة أنه في التزام كامل من جميع الجهات الحكومية في تنفيذ مشترياتها ومشاريعها فيما يخص متطلبات المحتوى المحلي. فنبدأ نراجع المنافسات عند إنشائها، نراجع الكراسات الشروط والمواصفات، نتأكد أنه متطلبات المحتوى المحلي موضوعة بشكل صحيح، ونتابع حتى إلى يعني الترسية وبعد تنفيذ المشروع. فهذه مهمة أصيلة، طبعا يندرج فيها المشتريات الحكومية، يندرج فيها اتفاقيات توطين الصناعة ورق المعرفة، إذا في اتفاقيات تخص أيضا التوازن الاقتصادي، فكلها تندرج تحت مهمة الهيئة في المتابعة الالتزام والتنفيذ. الوظيفة الرابعة تتطرق على إدارة الطلب الحكومي، فالهيئة لها دور مهم في تحليل الطلب الحكومي من المشتريات والمشاريع وتحقيق الاستفادة العظمى منه عن طريق استخدام أساليب تعاقد جديدة في النظام. في أساليب الهيئة تختص فيها نظاما مثل أسلوب توطين الصناعة ونقل المعرفة، في أساليب أخرى الهيئة تشارك فيها مثل الاتفاقيات الإطارية. ففي الوظيفة هذه نشوف كيف نقدر نستفيد من حجم الطلب الحكومي بما يخدم المصالح والأهداف اللي ينهجها نظام المنافسة المشتركة الحكومية. الوظيفة الخامسة تحليل وذكاء الأعمال. الهيئة بحكم الاطلاع الكبير اللي عندها على حجم الإنفاق، على الطلب من الجهات الحكومية، على المصانع اللي موجودة في البلد، فنبغى يعني نحقق أكبر فائدة من هذه البيانات عن طريق تحليلها بالشكل السليم واستفادة منها في تحديد فرص لتوطين بعض المنتجات، وفرص لتعظيم الفائدة من حجم طلب معين في فترة معينة. فهذه أحد الوظائف الأساسية اللي نعمل على إنشائها في الهيئة خلال الفترة هذه، وعندنا إن شاء الله في العام هذا في جهود كبيرة إن شاء الله راح تثمر على نتائج إن شاء الله جيدة. الوظيفة السادسة والأخيرة وهي جدا مهمة، ويمكن اللقاء هذا دور منها، اللي هو تمكين التميز ورفع الوعي. إحنا يعني متأكدين أنه في شيئين مهمين أنه يجب أن نعمل عليهم لتعزيز المحتوى المحلي. الأول أنه نمكن الجهات الحكومية ونرفع قدراتهم الموظفين في تنفيذ التزامات المحتوى المحلي. فالهيئة تعمل على توفير دورات تدريبية للجهات الحكومية، خصوصا الناس اللي يعملون في أقسام المشتريات. والجزء الآخر رفع الوعي. نبغى نتأكد أنه الوعي على جميع الشرائح الاقتصادية، سواء أفراد سواء شركات سواء قطاع حكومي، في وعي كامل ليش احنا قاعدين نسوي كل هذا الشيء في المحتوى المحلي، وش الفائدة، وش الأثر التنموي اللي بنحققه. ويهمنا صراحة في الوعي بشكل كبير الأفراد، وتركيزنا في عام 21 إن شاء الله بمشيئة الله يكون على الأفراد. نبغى الفرد يكون عنده قناعة تامة وفهم كامل أنه سلوكه الشرائي له أثر في زيادة المحتوى المحلي، وأنه يعني تغير أنماط الشراء عندك بيكون لها أثر على بلدك وأثر على اقتصادك بشكل إيجابي. فهذه يعني بشكل مختصر أهم الوظائف الاستراتيجية اللي تعمل عليها الهيئة.
حلو، خلينا نرجع أبو عبد الله عليهم وظيفة وظيفة، الوظائف الستة هذه، ونعرف وش حققته في كل وظيفة من هالوظائف، وتكون هذه مدخل جيد لمحورنا الثاني وهو ماذا حققته. فخلينا نبدأ أول شيء بموضوع التشريعات والسياسات. أنت قلت أهم منفق في الاقتصاد هو الحكومة، فإيش حققنا في السياسات المتعلقة في المحتوى المحلي بشكل عام وفي موضوع نظام المشتريات بشكل خاص؟
سنة 2020 كانت سنة صراحة محورية في المشتريات الحكومية بشكل عام. صدر نظام المنافسات المشتريات الحكومية شهر يوليو 2020. نظام جديد كلي بشكل كامل، كان جهد صراحة مشترك ما بين وزارة المالية ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق والهيئة وجهات أخرى كثيرة في صياغة هذا النظام بما يخدم الأهداف.
وش اللي اختلف فيه؟
اللي اختلف فيه أشياء كثيرة، أساليب تعاقد جديدة.
نبغى أمثلة أبو عبد الله، أعطي مثال شيء اختلف في اللائحة.
أنا أعطيك
في النظام
بعطيك أحد يعني بعطيك مثالين توضح لك الاختلاف. المثال في أساليب التعاقد، في أسلوبين جديدين ما كانت موجودة قبل. الأولى الاتفاقية الإطارية، وهي اتفاقية يعقدها الجهة المختصة بالشراء الموحد بحيث أنها تقوم تشوف المنتجات اللي تستخدم من جهات كثيرة. خلنا نأخذ على سبيل المثال المستلزمات المكتبية، أقلام وأشياء زي كذا، تحدد الاحتياج وتحدد أسعار للمنتجات هذه وتتفق فيها مع موردين وتعقد هذا الاتفاق. فبالتالي الجهات الحكومية ما تحتاج تنزل منافسة وتروح تاخذ تقييم.
انتم سويتوه؟
هذا سويته الجهة المختصة بالشراء الموحد، وحنا كنا شريك معها في التنفيذ.
من هي الجهة المختصة في
الحالة؟ الجهة المختصة بالشراء الموحد اقرها بحسب قرار مجلس الوزراء اللي هي مركز تحقيق كفاءة الانفاق.
اوكي، فهو حدد تسعيرة
للمنتجات
لبنور،
عقد اتفاق مع موردين، والاتفاقات هذه اصبحت يعني سارية وصار في سوق الكتروني، والجهات الحكومية تجي تدخل تسوي طلب شراء وتاخذ.
بطبيعة الحال كل هذول الموردين هم محليين؟
اي اكيد
كلهم
يعني موردين محليين، واحنا كان دورنا في العملية هذه انه نضع اشتراطات محددة بحسب طبيعة كل فئة. اشتراطات محددة تزيد نسبة المحتوى المحلي في الاتفاقات الإطارية، فعملنا معهم تقريبا حتى الآن في 7 اتفاقات إطارية وضعنا فيها مستهدفات المحتوى المحلي بحسب طبيعة كل فئة من الفئات. الشيء الثاني برضو اللي تغير وهو يمكن يعني شيء مو بسيط، انه كان في النظام سابقا كان في نظام ولائحة تنفيذية ولوائح اخرى حقت يعني لوائح التنظيمية لحد ما. الان اصبح في لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. اللائحة هذه تقر من مجلس الوزراء. اللائحة هذه فيها ادوات كثيرة تخص المحتوى المحلي، كيف الطبقة كيف تسويه، فكانت مرجع أساسي للمحتوى المحلي، وانطلقت وأقرت مجلس الوزراء في نوفمبر 2020 وبدأ تنفيذها من 1 ديسمبر 2020. فهذه كانت يعني نقلة نوعية.
بس ما فهمت اللائحة التفضيلية. أنا كان خلنا نقول أنا مثلا مصنع السلطان للجوار ولا مصنع أي شيء لأي شيء، وش بالضبط أستفيد من هذه اللائحة التفضيلية؟ كيف أستفيد منها؟ هل أجي أسجل عندكم ولا انتم بتحطون معايير معينه ولا وشلون استفيد؟
خليني بعطيك مثال واحد يمكن بيوضح لك. اللائحه استحدثت شيء اسمه القوائم الالزاميه. القوائم الالزاميه هذه تعمل عليها الهيئه، يعني نطور هذه القوائم بقطاعات مختلفه. فبدانا مثلا على سبيل المثال بدانا في قطاع التشييد والبناء، فسوينا مسح للسوق، عرفنا وش المنتجات اللي تصنع في المملكة، منتجات يكون لها مصانع أكثر من مصنع، جودة مناسبة وأسعار في حدود السوق، وحددنا هذه المنتجات بشكل تفصيلي واعتمدنا هذه القائمة، وأصبحت المنتجات اللي في القائمة هذه كل مشروع حكومي يتم أو شراء حكومي يتم من الجهات الحكومية أو من خلال مقاولين في الجهات الحكومية يجب عليهم الالتزام بشراء هذه المنتجات من المصانع الوطنية. فأنا كمصنع
بدون تحديد مصانع،
بدون تحديد مصانع، بس تحديد
المنتج هذا ترى موجود في السوق،
ترى موجود في السوق، روح لو ما حصلت لها لا في آلية معينة للاستثناء ولازم الهيئة.
طب كيف تعرفون إنه التزام وشراء منهم؟
إحنا نتابع عملية التنفيذ، إحنا نتابع المشروع من أول ما يطرح كمنافسة، خلنا نقول مثلا منافسة إنشاء مدرسة، نتأكد إنه الكراسة يعني محطوط فيها إنه يجب الالتزام بالقائمة الإلزامية، والقائمة الإلزامية مدرجة في الكراسة، وبعدين تطرح ونشوف نتأكد إنه المتنافسين لما يجون يقدمون عروضهم إنهم ملتزمين بالقائمة وحطوا تسعيراتهم بناء على القائمة هذه، ويستمر المتابعة إنه المقاول لازم يرفع تقارير ونتأكد إنه فعلا التزم بالقائمة هذه، لو كان في استثناء لازم يرفع، لازم الهيئة توافق على الاستثناء. طبعا هذه بدأت في 2020، فتعرف أنت المشاريع يعني عمرها يعني من 3 سنوات إلى من سنتين إلى 3 سنوات، وبالتالي يعني بيبدأ الحين إن شاء الله مرحلة التنفيذ. بس إحنا
عندكم واحدة قائمة المقاولات، وش غيرها السبعة الثانية؟ أنت قلت في 7 قوائم؟
لا أنا قلت في 7 اتفاقيات إطارية شاركنا معهم، وفي القوائم في قوائم في 3 قوائم، قائمة قطاع التشييد والبناء، قائمة الأدوية، وقائمة المستلزمات الطبية. إجمالي المنتجات الواردة فيها تقريبا 243 منتج، كلها من مصانع وطنية.
هذا اليوم لا يمكن لجهة حكومية تتعاقد مع مقاول وينفذها من خارج المملكة أو يستوردها من خارج المملكة.
صحيح.
هذه إلزامية، 243 منتج.
صحيح. طبعا ترى هذه اللي موجودة الآن
بداية
إن شاء الله أنه بنستمر
في القوائم هذه، حتبدأ تتوسع
بالضبط،
ونفس القائمة أيضا حتزداد
أكيد
منتجات اللي فيها.
يعني مثلا قائمة الأدوية بدأت بعدد معين وزدناها يعني
وهذا ذكرني أبو عبد الله بسؤال أرسل أحد الأصدقاء يقول طيب علمونا وش المنتجات اللي تستورد بكثافة عشان أنا كمصنع قائم ولا مستثمر أفتح لي مصنع جديد أقول والله هذه عليها الطلب خلنا ندخل وغطيها. هل وفرتوا قائمة بالمنتجات اللي تستورد بكثافة من برا؟
أنا ذكرت في الوظائف الاستراتيجية أحد الوظائف اللي نعمل على بنائها تحليل وذكاء الأعمال.
صحيح.
نعمل بشكل كبير خلال 21، عندنا 3 مشاريع الحين نعمل عليها لوضع البنية التحتية من أنظمة وجمع البيانات من جهات حكومية مختلفة و يعني الخروج بتقارير، فأتفق معه تماما. هذا دور من أحد الدور اللي
متى تتوقع هذا يبدأ؟
إن شاء الله قبل نهاية 21 بيكون عندنا يعني
قوائم
بيكون عندنا استخدام أمثل للبيانات اللي موجودة عندنا.
فأنا أتوقع
شكلها طبعا ما أقدر أقول لك وش بيكون شكلها الآن،
بس على الأقل في منتج وفي سوق حجم الماركت حقه، إنه والله آخر 3 سنوات الجهات الحكومية اشترت هذا المقدار من هذا المنتج. عظيم.
بالضبط. طبعا القوائم الإلزامية الحالية موجودة يعني في موقع الهيئة، في يعني نحدثها بشكل دائم، في قوائم إلزامية المواد المنتجات اللي موجودة فيها موجودة بشكل كامل. أيضا في آلية إذا في مصنع وطني يحس إنه المنتج حقه يجب إنه يعني يضمن في القائمة، في آلية إنه يرفع طلب يحط المبررات، نراجع الطلب حقه، يعني نجتمع معاه، ننسق مع بعض الجهات الحكومية
من خلال الموقع،
من خلال موقع الهيئة. نعم.
حلو. تعال أبو عبد الله نحول هالكلام اللي فات في نقطتين أو الوظيفتين الأولى إلى أرقام. لما وضعتوا هذه القوائم ولما حدثت نظام المشتريات الحكومية، كم أنفقنا محليا من إنفاق كان بالعادة حيطلع برا السعودية بالأرقام؟
من بداية تفعيل النظام أكثر من 24,000 منافسة بقيمة 105 مليار فيها متطلبات واضحة للمحتوى المحلي والتوطين، فيها اشتراطات معينة، فيها نسب محددة ملتزم فيها المقاول أثناء التنفيذ. أيضا القوائم الإلزامية أدرجت في أكثر من 15,000 منافسة موجود فيها القوائم الإلزامية. حجم الإنفاق المتوقع من الالتزام من القوائم الإلزامية هذه يتراوح تقريبا ب 13 مليار ريال. عدد المصانع اللي نتوقع أنها المنتجات حقتها موجودة في هذه القوائم يتراوح 3600 مصنع، عدد المشاريع أو قيمة المشاريع اللي طبقنا فيها آلية الحد الأدنى ووزن المحتوى المحلي قرابة قيمتها قرابة 50 مليار. فهذه مشاريع فيها وزن للمحتوى المحلي، فبالتالي وهذه برضو يعني أنت يمكن السؤال قبل شوي قلت لي وش الفرق. أحد الفروقات في النظام الجديد أنه في المشاريع عالية القيمة في وزن للمحتوى المحلي. وش معنى الشيء ذا؟ معناته مو بزي سابقا الأقل سعرا من المؤهلين هو اللي يفوز. قد يكون بعض الأحيان المقاول مقدم عطاء سعره أغلى من مقاول آخر، ولكن جالس يعطي نسبة محتوى محلي أو قيمة للمحتوى المحلي بشكل أكبر، فالمعادلة الموزونة هذه تعطي فرصة للفوز بشكل أكبر. فهذه برضو أحد الأشياء اللي موجودة فيها. ففيها تقريبا كذا مشروع بقيمة 50 مليار فيها طبق فيها الآلية هذه. حددنا تقريبا حتى الآن 18 فئة من فئات المشاريع الحكومية، وضعنا فيها حد أدنى للمحتوى المحلي يجب الالتزام فيه، وإن شاء الله ناويين يعني نكمل خلال هذا العام في فئات أخرى. فهذه إن شاء الله يعني خلال هذه البداية، يعني هذه أهم الأشياء اللي عملنا فيها.
وهذا ذكرني أبو عبد الله، أنا قاعد أقرأ الوثيقة برنامج تطوير الصناعة، أنتم أكثر مبادراتكم موجودة هناك.
صحيح.
وجدت أنه ضمن يعني دراستكم لهذا الملف أن بعض الدول تشترط نسبة للمحتوى المحلي في العاملين مثلا.
صح.
أظن كازاخستان كانت تشترط أنه 85% من الموظفين في أي مشروع بتتعاقد مع الحكومة لازم يكونون لوكال أو مواطنين من أهل البلد نفسها.
صح.
فكل اللي ذكرته أنت عبد الله مرتبط بالمنتجات، فماذا طيب ماذا عن الوظائف وماذا عن التقنيات؟
جميل. طبعا اللي ذكرته انا على المنتجات في ما يخص القوائم الالزاميه، بس لما نتكلم عن مثلا وزن المحتوى المحلي فاحنا ننظر لجميع هذه العناصر، ننظر للقوى العامله، ننظر الى السلع والخدمات، ننظر الى التدريب، ننظر الى الانفاق على البحث والتطوير، كل هذه الاشياء ننظر اليها ونتاكد كم حجم المحتوى المحلي فيها. اشتراطات الوظائف ونسب السعوده يعني هي خارج اختصاص الهيئه، ووزاره الموارد البشريه والتنمية الاجتماعية هي المسؤولة على وضع النسب السعودة.
أنا ما أتكلم عن نسبة، أتكلم عن تفضيل. مصنع عنده 50% توطين ومصنع عنده 10% توطين، يفترض هذا يفضل.
بالتأكيد هذه لما تجي أنت الحين مقاولين اثنين قدموا على مشروع معين، عطاك نسبة المحتوى المحلي في شركته، إذا عنده عدد سعوديين أكبر راح تزيد النسبة عنده.
فهذا يأخذ في التفضيل.
يأخذ في التفضيل
اليوم. هذا في النظام الحالي.
يس نعم، في النظام الحالي في آلية وزن المحتوى المحلي والحد الأدنى للمحتوى المحلي ينظر إلى جميع العناصر، قوى عاملة، سلع وخدمات، البحث والتطوير، الاستثمار في الأصول المنتجة، كل هذه الأشياء تؤخذ في الحسبان وتترجم في وزن المحتوى المحلي.
هنا في سؤال صراحة مرة مهم أرسل واحد من الشباب الأصدقاء يقول، هل تنزلون إلى عقود الباطن أيضا؟ يقول أنا أشتغل في شركة مقاولات كبيرة، ذكر اسمها بس ما حقول اسمها، يقول تجينا العقود وإحنا نرصيها على شركات بالباطن، يمكن المحتوى المحلي فيه عندهم صفر، بس إحنا كشركة نسبة التوطين عندنا، المواد اللي قاعدين نجيبها كلها قدام الجهات الرسمية وضعنا تمام، بس فعليا اللي قاعد ينفذ هي شركات بالباطن، فكيف تضبطون هذه العملية؟
طبعا هو احنا يهمنا في البدايه التزام المقاول الرئيسي اللي بيلتزم الموضوع هذا. فلو خلنا ناخذ على سبيل المثال بناء مدرسه، فالمقاول اخذها وفيها عدد من الاشياء اللي المفروض انه يلتزم فيها، ملتزم انه مثلا يجيب مكيفات وطنيه، ملتزم انه يستخدم بعض المواد بشكل وطني، ملتزم بنسبه انفاق على الوظائف بشكل محدد. ففي الاخير المقاول الرئيسي يعني يجب عليه تسليم تقارير تبين التزامه بالمحتوى المحلي. فلو كان في تقصير في المقاولين الباطن راح ينعكس على المقاول الرئيسي بكل تأكيد، وفي يعني في وقت محدد أثناء تنفيذ المشروع راح يغرم، يعني بيكون عرضة انه يغرم بعدم التزامه بمتطلبات المحتوى المحلي. طبعا انا ماني متاكد على المشاريع اللي تكلم عليها، يمكنها مشاريع على يعني تم التعاقد عليها بحسب النظام القديم قبل ما يكون فيه متطلبات المحتوى المحلي، ولكن الان المقاول الرئيسي ملتزم تعاقديا بكل الشروط اللي وضعت في المشروع على المحتوى المحلي. وهو ملتزم انه ينفذها حتى لو تعاقد بالباطن. طبعا في آلية للتعاقد الباطن، لازم اصلا الجهة الحكومية يكون يعني ياخذ موافقتها بحسب نسبة معينة، ففي لها اشتراطات وامور تعاقدية برضو، الجهة مالكة المشروع لازم يكون لها دور فيها. ولكن بالنسبة لنا احنا فيما يخص متطلبات المحتوى المحلي، احنا يعني بكل تأكيد التقارير اللي تتم اثناء تنفيذ المشروع يجب ان تكون مطابقة لما تم الاتفاق عليه من متطلبات وشروط للمحتوى المحلي.
يمكن يعني هذا ما هو سر، بس هذا واقع انه ليس بالضرورة انه منتجاتنا هي الافضل على مستوى العالم او الارخص على مستوى العالم. فكيف نوازن ما بين ان احنا نوفر محتوى محلي وفي نفس الوقت ما نفقد الكفاءة اللي مرتبطة بأنك أنت قاعد تأخذ من كل العالم، اللي بعض دول عندها أيدي عاملة أرخص منك وبعض الدول عندها مواد خام أرخص منك، وبالتالي الاستيراد بيكون أوفر لك. كيف توازنون بين الثنتين هذه؟
إحنا يعني إحنا الهدف الأسمى لنا أنه يكون نقدر على خلق محتوى محلي قادر على الاستدامة. قادر على الاستدامة معناته أنك تقدر تصدره، عنده تنافسية كبيرة، يقدر يبيع في أسواق خارج المملكة، فبالتالي يكون فيه سعر جيد وجودة ممتازة. كيف نقدر نوازنها؟ في كل الآليات اللي طبقناها المحتوى المحلي في نقطة، يعني نقطة توازن يجب أن يصل إليها. إذا كانت المنتج الوطني حقك راح يخلق تكلفة عالية، في الأخير أنت ما راح تقدر تكون منافس قدام الآخرين، لأنه في الأخير هي وزن ما بين وش بتقدم محتوى محلي وش عرضك المالي اللي أنت راح تقدمه. فأنت كشركة أو كمصنع يجب أنك تحاول أنك تخلق عملية الموازنة بحيث أنك تقدر تخلق محتوى محلي بأنسب ويعني خلنا نقول تكلفة متوازنة. ولكن بطبيعة الحال النضوج في بعض المنتجات يحتاج لوقت، وهذا شيء إحنا نعرفه. فبالتالي إحنا مثلا على سبيل المثال في القوائم الإلزامية عندنا سقوف سعرية، يعني السقف السعري هذا المنتج مثلا إذا كان مقارنة بالمنتج الأجنبي عنده مثلا لغاية 20% أو 30% فرق سعري، يعني حتى لو كان أغلب 20% تأخذ مثلا منتج وطني. كيف نحدد السقوف السعرية هذه؟ بناء على عدة معايير، بناء على حجم المنافسة في السوق ومدى نضوج القطاع اللي فيه المنتج، وتكون مدة زمنية يعني محدودة. فبالتالي أنت تبغى تخلق دعم لفترة محددة، ولكن يكون عندك تصور أن المنتج هذا راح يعني عند نقطة معينة راح يكون عنده القدرة على التنافسية بشكل أكبر. ففي النهاية أنا أتفق معك أنه الهدف أنه تكون عملية الاستفادة من المشروعات الحكومية عملية مدروسة لخلق منتجات اقتصادية وقادرة على المنافسة خارجيا. فبالتالي إحنا معيار القدرة على المنافسة خارجيا ومعيار التصدير جدا مهم لنا، وننظر إليه لما نجي نشوف المحتوى المحلي في الشركات، وننظر كم حجم الإنفاق كم التصدير لهم، لأن هذا مؤشر على الجودة وعلى القدرة على التنافس خارج المملكة.
وما دام جبنا طاري كفاءة الإنفاق، ودي أفهم إيش طبيعة العلاقة بينكم وبين الهيئة الجديدة اللي هي نتيجة اندماج مركز كفاءة الإنفاق ومشروعات، صار في هيئة صحيح. كفاءة الإنفاق وإدارة المشروعات، وش دورهم وش دوركم أنتم؟ وش الفرق؟ وش التقاطع وش التكامل اللي بينكم؟
طبعا مركز كفاءة الإنفاق والحين هيئة كفاءة الإنفاق مشروعات حكومية والهيئة، وجودهم مع بعض في عملية الشراء الحكومي يخلق توازن لتحقيق الأهداف المرجوة. أهداف النظام كثيرة، من ضمنها كفاءة الإنفاق وزيادة المحتوى المحلي أو تعظيم المحتوى المحلي والإنفاق على مشروعات حكومية. فوجودنا مع بعض بضمن حوكمة واضحة جدا في النظام وفي الأحداث التنفيذية يخلق هذا النوع من التوازن. فتلقى في أشياء كثيرة هم يعملون عليها بناء على تنسيق معنا، وفي أشياء إحنا أخرى نعمل عليها وننسق معهم. الحمد لله خلال الفترة اللي فاتت خلقنا نموذج عمل تشارك بيننا وبينهم، حددنا بعض الأعمال المشتركة، في مسارات واضحة لكل عمل، في اجتماعات بشكل يعني كل أسبوعين، واجتماعات على مستوى القيادة بشكل ربعي. فأنا أعتقد بالعكس، أنا يعني الحمد لله خلال 2019-2020 قدرنا نخلق نموذج عمل تشاركي ما بين جهتين حكومية بشكل مثالي.
ولو بناخذ مشروع محدد كمثال، أنتم وين يجي دوركم هم وين يجي دورهم؟
ممتاز. أنا بعطيك أحد المشاريع اللي عملنا عليها، القائمة الإلزامية. قائمة العزمية نجلس نعمل عليها، نسوي يعني بحث في السوق، نعرف وش المنتجات ونحدد المنتجات ونبدأ نحط سقوف سعرية لكل منتج، إنه المنتج هذا إلزامي إلى حد 20-30-40%. بعدها نجي نجلس مع الزملاء في المركز وكالة الإنفاق، يعني على قولتهم نراجع الأرقام هذه challenge each other لغاية ما نوصل لشيء فعلا موزون لا يحقق يعني زيادة في إنفاق بشكل مبالغ فيه ويدعم المحتوى المحلي. ويعني الحمد لله خلال الفترة اللي فاتت خرجنا بثلاث قوائم بكل سلاسة وكل عمل تشاركي بشكل جميل جدا.
وأيضا أتذكر من الأشياء من الأخبار اللي طلعت عليها خبر اتفاقكم مع ثمان أو سبع شركات كبرى، أرامكو، سابك، الكهرباء، المياه ومجموعة أخرى. إيش قصة هذا الاتفاق؟ وهل أنتم أيضا نطاقكم يشمل الشركات الحكومية وشبه الحكومية ولا فقط عقود وزارة المالية؟
جميل. الشراكات اللي تكلمت عليها طبعا هذه كانت أحد المبادرات للهيئة في أطلقت في أكتوبر 2019، سميناها شراكات المحتوى المحلي وانبثق منها مجلس تنسيق المحتوى المحلي. في المجلس هذا احنا نعرف انه زي ما قلت في بداية اللقاء الانفاق الحكومي هو احد اهم يعني قاطرات الانفاق في الاقتصاد الوطني، ولكن هناك ايضا الشركات الوطنية كبرى اذا جمعتهم مع بعض حجمهم في الانفاق يعني مقارب للانفاق الحكومي. فجمعنا نخبة من الشركات الوطنية اللي عندها يعني أهداف تدعم أجندة المحتوى المحلي زي ما تفضلت، أرامكو، سابك، وشركة الكهرباء، وشركة الاتصالات السعودية والخطوط السعودية، وأيضا مجلس الغرف كممثل القطاع الخاص، ووزارة الطاقة ووزارة صناعة الثروة المعدنية. المجلس هذا يهدف إلى توحيد الجهود، خلق تناغم يهدف إلى خدمة أجندة المحتوى المحلي، التأكد أن الشركات هذه عندها توجه واضح واستراتيجي بما يخص المحتوى المحلي عن طريق برامج فعالة وأنظمة تخص المحتوى المحلي في هذه المشتريات، ويكون فيه حتى استفادة من الخبرات اللي موجودة في شركات مختلفة. والحمد لله اليوم يعني يمكن برنامج أرامكو اكتفا كان بادي من يعني كان من الأوائل صراحة اللي بادين، ولكن شفنا الحين سابق عندها برنامج نساند، الكهرباء عندها شركة برنامج بناء، الاتصالات السعودية برنامج روافد، ومعادن أيضا في الطريق إن شاء الله. فكل هذه يعني الشركات صار عندهم توجه واضح متوائم مع رؤية المملكة 2030 وتوجهات الدولة فيما يخص المحتوى المحلي، وبادين في تفعيله بشكل كبير.
بس هم يتبعوا لكم؟ هل هم ضمن نطاقكم؟
يعني المجلس هذا مجلس تنسيقي فيه أهداف محددة. خلني أخذ شق سؤالك الثاني، هل تنظرون إلى الشركات اللي تملكها الدولة؟ طبعا قرار مجلس الوزراء اللي صدر فيه النظام كان فيه أحد بنوده أنه الشركات اللي تملك فيها الدولة 51% أو أكثر يعمل صندوق الاستثمارات العامة بالتنسيق مع مؤسسة عامة تقاعد والتأمينات الاجتماعية في وضع ضوابط لأفضلية المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة في إنفاق هذه الشركات. الصندوق عمل في الفترة اللي فاتت في وضع هذه الضوابط، إحنا كنا مبادرين وشاركنا مع الصندوق وقدمنا له الدعم. يعني متى ما أقرت هذه الضوابط راح تكون هذه الشركات عليها بعض الالتزامات بشكل رسمي فيما يخص تطبيق المحتوى المحلي وإعطاء الأفضلية للمنشآت الصغيرة المتوسطة. الهيئة راح يكون لها دور، بس هذا طبعا يعني خلال الفترة القادمة بيبين بشكل أكبر، بس بيكون لنا دور في تقديم الدعم، في متابعة الالتزام، وأشياء أخرى إن شاء الله يعني في المستقبل القريب.
بس لما أتكلم عن هذولي أبو عبد الله، هذا أيضا واحد من أسئلة الأصدقاء، أنه أهم عقدين يعني في الفترة الماضية مرتبطة بمثلا العدادات اللي كانت ممكن تنعش مصانع عديدة ما تم توطينها، عقد عدادات المياه هذا ما كان محتوى محلي، وعقد شركة الكهرباء كان أغلبه تحديث العدادات أغلبه محتوى غير محلي. فكيف نقارن ما بين هذا المجلس التنسيقي وما بين عدم التزامهم بالمحتوى المحلي في هالعقود؟
خلينا نأخذ عدادات شركة الكهرباء. المشروع هذا مشروع استبدال العدادات الميكانيكية لعدادات ذكية، مشروع يعني على مستوى وطني وكان عليه اهتمام خاص. سمو وزير الطاقة كان يعني يقود الجهود في هذا التوجه، وكان حريص صراحة من اليوم الأول أنه يكون المحتوى المحلي حاضر بشكل كبير. فعملنا خلال فترة التحضير المشروع في وضع نموذج خاص للمشروع فيما يخص المحتوى المحلي بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة، أهمهم شركة الكهرباء ووزارة الطاقة. أنا أعتقد بالعكس المشروع يحكي قصة نجاح جميلة جدا. يعني صناعة العدادات الذكية في المملكة قبل المشروع هذا يمكن كان في مصنع أو مصنعين هم اللي يصنعون العدادات الذكية، حجم إنتاجهم السنوي ما أعتقد أنه يتعدى حتى 100-150 ألف. اليوم من 10 مليون عداد في أكثر من 3.5 عداد تم صناعته في المملكة. عدد المصانع الآن اللي شاركت يمكن 5 أو 6 مصانع. فبالعكس أنا أعتقد هذا يعني يعطيك مثال جميل جدا كيف أنه المشاريع الكبيرة والإنفاق الضخم ممكن يعني توجهها بالشكل الصحيح بخلق صناعات وطنية داعمة، والعدد الذكية يعني مثال حي وجميل جدا ولله الحمد، وإن شاء الله نحتفل فيه قريبا بإنهاء هذا المشروع بالشكل الصحيح.
أبو عبد الله، ودي أختم هالمحور بنسأل وش الجاي في الهيئة؟
جميل. إن شاء الله خلال 2021 في كذا يعني مبادرة شغالين عليها. يمكن تطرقت في البدايات قلت أحد الأشياء اللي ركز عليها رفع الوعي، فمن هذا المنطلق إن شاء الله شغالين على حملة توعوية يعني رفع الاستيعاب والمفهوم المحتوى المحلي عند الناس خصوصا الأفراد. إن شاء الله بنطلقها خلال الفترة القادمة، اسمها حملة منا وفينا، تهتم إلى توعية الأفراد، القطاع الخاص، أهمية المحتوى المحلي، ليش إحنا قاعدين ندعمه، إيش الأثر التنموي اللي يخلق زيادة المحتوى المحلي والأشياء الأخرى. فبالتالي إن شاء الله راح يكون لها صدى جيد. أيضا من الأشياء اللي نعمل عليها جائزة
المحتوى. عفوا، هذه الحملة مفترض أنها أنا كفرد وش دخلني فيها؟ هذه مشاريع حكومية، ليش أنا يهمني؟
إحنا نتكلم الحين عن المحتوى المحلي بشكل عام، نبي نوعي الناس أنه تغيير سلوكك كمستهلك وتغيير نمط الشراء حقك بيكون
له مثل ايش يعني.
إذا رحت اشتريت مكيف صناعة محلية ترى له أثر تنموي مختلف، أنت قاعد تزيد الإنفاق، أنت قاعد تحفز المصانع هذه أنها تتوسع، أنت قاعد تحفزها أنها توطن وظائف بشكل أكبر. فهذا الإدراك اللي نبغى يكون موجود عند عامة الشعب.
شو رأيك في مويتنا؟
مويتكم أنا قايل لك من بداية اللقاء يعني مستوردة، وهذه أسهل شيء عاد توطينها.
فأول توعية قاعدين.
أول توعية لكم أنتم.
أول توعية لنا إحنا نجيب موية.
إن شاء الله الحلقة الجاية.
محتوى محلي.
أبي المصور يسوي زوم الحلقة الجاية إن شاء الله.
إن شاء الله. فهذا الدور المرتبط بتوعية المجتمع.
المجتمع.
صحيح. هذه حملة قادمة وإيش خيرها فيه؟
وأيضا نعمل الآن على تصميم جائزة المحتوى المحلي. هدف من الجائزة بتكون على عدة مسارات، على مسارات الجهات الحكومية، مسارات القطاع الخاص، الأفراد، المشاريع المتميزة. نبغى نعزز ونحفز القصص الناجحة اللي دعمت المحتوى المحلي عن طريق جائزة تكون على مستوى عالي ويعني مقدرة من الجميع. أيضا من الأشياء اللي نعمل عليها أيضا منتدى المحتوى المحلي، الهدف منه خلق منصة لجميع أصحاب المصلحة من قطاع خاص وجهات حكومية يعني تبادل الخبرات، تبادل التجارب، فرص المحتوى المحلي، وتكون هي المنصة التواصلية للمحتوى المحلي في القطاع العام والخاص. أيضا من الأشياء اللي نعمل عليها خلال 2021 تفعيل أسلوب توطين الصناعة ونقل المعرفة. في عدد من الفرص نعمل عليها الآن، بعضها تم طرحها وبعضها قيد الطرح. الأسلوب بشكل مختصر هو أسلوب جديد في المشتريات الحكومية، يعطي الهيئة الصلاحية العمل عليه بحيث أنك تعطي ضمان للشراء لمدة طويلة 5-10 سنوات بهدف توطين منتج معين. فإن شاء الله هذا بيكون له تفعيل بشكل أكبر خلال عام 2021. وأكيد الاستمرار في بعض الأشياء الأخرى، سواء قوائم إلزامية جديدة، قطاعات أخرى نستهدفها بحيث أن يكون حجم التغطية للالتزامات المحتوى المحلي بشكل أكبر في المشتريات الحكومية بما يخدم الأهداف التنموية اللي نطمح أن نحققها إن شاء الله.
بنتقل أبو عبد الله لأسئلة أصدقاء أصدقاء سقراط اللي يكرمونا بمجموعة من الأسئلة. واحد يقول كل فترة نسمع عن استحداث وظائف في مشروع الفلاني سيخلق هذا عدد الوظائف، هل هذه ضمن راداركم أنكم أنتم تتأكدون المحتوى المحلي زاد في هالمشروع ولا هذا على من زاوية الوظائف تحديدا ولا ما تقيسونها؟
لا، احنا في على مستوى الجهات لما الشركات لما تسوي خط اساس ننظر الى جميع العناصر، ننظر الى القوى العامله في الشركه، فبالتالي زياده القوى العامله في الشركه يعني ينعكس على زياده المحتوى المحلي لها، فبالتالي نتابعها. حاليا على سبيل المثال حتى نهايه 2020 سوينا تقريبا 250 شركه عندنا خط اساس مدقق ومعتمد عليها يوضح لنا بالضبط كم المحتوى المحلي فيها بما فيها الوظائف، فراح يكون في متابعه مستمره للشركات هذه، وان شاء الله انها راح تكبر القاعده بحيث انه يكون بشكل تغطيته بشكل اكبر وعندنا تصور كبير حجم المحتوى المحلي في الشركات بما فيها زي ما تفضلت الوظائف.
هنا في سؤال انه اوكي انتم مهتمين بمشتريات حكوميه والشركات الحكوميه، طيب ماذا عن القطاع الخاص؟ هل في اي دور تساهمون لتشجيع القطاع الخاص انه يلتزم بالمحتوى المحلي او ينمي المحتوى المحلي؟
طبعا القطاع الخاص هو المستفيد الاكبر من كل الشغل اللي نسويه الحين في السياسات هذه اللي نفرضها في المشتريات الحكوميه، راح تنعكس على زياده فرصته على الحصول على هذه المشاريع. فمثلا على سبيل المثال كون انه هناك وزن للمحتوى المحلي معناته كل ما زدت هذا محفز لك ان زيادتك للمحتوى المحلي راح تعطيه فرصه اكبر للفوز بالمشروع.
بس اقصد هو هالشركه مشترياتها انها تكون من السوق المحلي، هل في اي نشاط ولا مبادرة من هالنوع؟
هو أنت لما تيجي تقدم على المشروع تقول أنا عندي محتوى محلي 20% ولا 25%، وبالتالي جالس يقيس أنت كشركة كم اشتريت من داخل. فإذا زادت النسبة هذه معناته أنت زدت حجم شرائك، زدت حجم توظيفك المواطنين عندك في وظائف معينة، فبالتالي يزيد عندك المحتوى المحلي. فإحنا جالسين نقول له أنه كل الحوافز اللي نضعها في سياساتنا فيما يخص المشتريات الحكومية وإن شاء الله الشركات شبه الحكومية، كل ما استثمرت أكبر وزودت عندك المحتوى المحلي صارت فرصتك للفوز إن شاء الله بشكل أكبر وأكبر. ونعمل على أشياء إن شاء الله ثانية برضو تكون فيه حوافز أكبر القطاع الخاص. كان تركيزنا في 2020 على القطاع الحكومي لأنه أول شيء عندك القدرة أنك تفرض عليه سياسات محددة وهو يعني حجم إنفاق كبير، بس إن شاء الله إحنا كمنهجية في زيادة المحتوى المحلي راح يعني ننظر لجميع الشرائح. قلت لك الحملة كانت تركز على قطاع الأفراد، فإن شاء الله برضو قطاع الخاص نكون نعمل على برضو مبادرات أكثر تحفيزا لهم في زيادة المحتوى المحلي.
هل قطاع توطين قطاع الصناعة العسكرية يدخل عندكم؟
الصناعة العسكرية بحكم الاختصاص هو دور أصيل لهيئة العامة للصناعة العسكرية، ولكن بكل تأكيد بيننا وبينهم يعني شراكة إيجابية جدا بيننا وبينهم، يعني مذكرة تعاون، لأنه تعرف في أشياء كثيرة يعني استخدام مزدوج مدني وعسكري، ونحتاج بعض الأحيان نتبادل بعض الخبرات في أجزاء معينة، فالعمل بشكل كبير والتنسيق بيننا وبينهم، بس هم اختصاصهم الأصيل. معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية عضو في مجلس إدارة الهيئة، فبالتالي هذا برضو يخلق نوع من التناغم بين الأدوار وتعزيز الاستفادة من يعني قصص الناجحة.
هذا مثلا عنده مصنع منسوجات فيقول يعني الهبرة هناك، أبي أخذ عقود هناك، ولا من خلالكم أنتم وأنتم تحطوني في قائمة؟ كيف ممكن هذا الشخص يوصل للماركت حق المشتريات الحكومية؟
طبعا إحنا في ما يخص المنتجات اللي تصنع وطنيا عندنا آلية لاستقبال أي طلب لإضافة منتج في القائمة الميزانية موجودة على موقع الهيئة، يرسل فيه البيانات، الزملاء يتواصلون معه يجمعون بيانات إضافية أكبر، وإذا توافق مع الشروط اللي موضوعه يتم إدراجه في القوائم الإلزامية اللي تخص القطاعات المدنية.
هذا يسأل هل بتنشرون أسماء الشركات العالمية الكبرى اللي يروح لها جزء ضخم من إنفاقنا حتى تشجعون السوق المحلي أنه يوفر بديل لها؟
إحنا طبعًا يعني نهدف إن نجمع الحين البيانات، مثلًا على سبيل المثال بيانات الاستيراد والتصدير، الإخوان في هيئة العامة للجمارك بدأوا ينشرون هذه البيانات بشكل واضح، فهي تبين لك حجم الواردات اللي تجي للمملكة بشكل تفصيلي كبير جدًا، فهذه برضو فرصة تعطي يعني نظرة أكبر على المنتجات اللي نستوردها. وإحنا إن شاء الله خلال الفترات القادمة بنحاول نطلع يعني خلينا نقول منتجات بيانية تكون ذات قيمة للقطاع الخاص. كيف بيكون شكلها إن شاء الله يعني قريبا يكون عندنا صورة أكبر وش اللي نقدر نعطيه للمهتمين ك إنسايتس لهم تساعدهم في اتخاذ القرار المناسب والتركيز على صناعة أو منتج محدد.
هذا مشروع عليهم ذاكر زين. يقول كلفة الهيئة في نظام منافسات المنشآت الحكومية الجديد في المادة 35 بالتعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة. ما هو هذا التعاقد ولماذا كلفتم به أنتم وليس وزارة الصناعة؟ وماذا أنجزتم في هذا المجال من تاريخ إصدار النظام إلى الآن؟
جميل. هذا طبعا أنا ذكرته، اتفاقية توطين الصناعة ونقل المعرفة هو أسلوب تعاقدي جديد كليا لم يكن موجود في النظام السابق. خلال 2019 عملنا على يعني وضع الآلية المثلى لتفعيل هذا الأسلوب، سواء كان نموذج عمل كآليات معينة يجب اتباعها، تنسيق ما بين الهيئة ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق وزارة المالية. النظام أعطى الصلاحية للهيئة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الجهات لإدارة هذا الأسلوب التعاقدي. لها اشتراطات معينة في اللائحة التنفيذية، يعني يجب أن يتم لها دراسة جدوى، تحديد حجم الأثر المنشود على توطين هذه الصناعة والآلية التعاقدية اللي راح تستخدم وحجم الطلب اللي راح يتم ضمان شرائه ومدة الزمنية. فيعني الموضوع يحتاج له دراسة معمقة لكل فرصة بتشتغل عليها. خلال 2020 بدأنا العمل على عدد من الفرص، يمكن تقريبا خمس فرص. في فرصة اوريدي يعني طرحناها والآن نعمل فيها مع الزملاء في القطاع الصحي إن شاء الله يعني الانتهاء منها بشكل قريب. وفي فرص أخيرة يعني فرص أخرى شغالين برضو مع بعض القطاعات تهدف إلى توطين صناعات يعني لم تكن موجودة في السوق من خلال استخدام حجم الشراء الحكومي وضمان الشراء لمدة طويلة.
وش أهم شيء في المحتوى المحلي نحتاج نوطنه؟ وش أولوياتكم؟ سواء كقطاعات، كمجالات، كالأقسام الأربعة اللي ذكرتها، وش أكثر شيء يهمكم توطنونه؟
احنا يعني في الهيئة ننظر الى القطاعات بشكل شمولي اكبر. فيه يعني قطاعات او اشياء استراتيجية مهمة للأمن الدوائي على سبيل المثال، فله أولوية قصوى توطين الأدوية واللقاحات المهمة في المملكة. الأشياء اللي تختص بالأمن المائي ايضا مهمة،
التحلية
بالضبط. السعودية من أكبر الدول اللي تعمل على التحلية، فهذا شيء استراتيجي مهم لنا. أيضا ننظر إلى الخدمات وقطاع الخدمات، في فرص كبيرة جدا، الوظائف نوعية للشباب السعودي في قطاع الاستشارات، تقنية المعلومات، سلاسل الإمداد وإدارتها، هذه كلها قطاعات خدمية مهمة ومهمة لأنها تخلق وظائف نوعية للبلد. فبالتالي يعني نحاول إن شاء الله أنه ننظر إلى عدد من الأشياء بناء على التوجهات اللي موجودة برضو في الرؤية 2030، هي اللي هي زي ما تقول المحرك الرئيسي. ففي قطاعات الحين برضو قطاعات واعدة راح تبدأ، السياحة، الترفيه، هذه قطاعات يعني راح تكون لها دور كبير في خلق محتوى محلي نوعي من حيث وظائف نوعية للشباب والشابات السعوديين، بيكون لها دور كبير برضو في زيادة المحتوى المحلي. ففي هي يعني I think أنها خليط شامل، وأعتقد أنه الموجه الرئيسي لنا جميعا رؤية 2030. ترجع الرؤية فيها تركيز على أشياء مهمة، فيها تركيز على السياحة، فيها تركيز على الترفيه، فيها تركيز على التعدين، فيها تركيز على الصناعات. فإن شاء الله أن احنا متوائمين مع هذا التوجه بما يخدم أهداف المملكة ويوروب.
هذا يتشكى يقول تعبنا مع الجهات الحكومية ما تطبق القائمة الإلزامية، كيف تقيسون امتثال الجهات لهذه القوائم؟
احنا طبعا عندنا اداره كامله، اداره المتابعه، تتابع جميع المنافسات من بدايه انشاء المنافسه في منصه اعتماد حتى الطرح، وبعد الطرح واثناء التنفيذ يتم متابعتها والتاكد على من الالتزام فيها. اللائحه التنفيذيه، لائحه تفضيل المحتوى المحلي، اقرت انه الهيئه تضع اليه لاستقبال الشكاوي في عدم تطبيق اللائحه. فاحنا في موقع الهيئه فيه فور معين يقدر يتواصل فيه أي أحد يواجه أي مشكلة مع القطاع العام في أحد المشاريع، ودورنا إحنا فيه أن نتابعها. الحمد لله يعني خلال الفترة اللي فاتت جتنا شكاوي مختلفة، سواء في القائمة الزامية أو في تأهيل أو في أشياء أخرى، وتعاملنا معها بشكل جدي من اليوم الأول، وحاولنا ندعم فيها بقدر الاستطاعة. فاللي بقوله آلية استقبال الشكاوي موجودة، ونعمل حتى الآن يعني خلال 21 برضو عندنا يعني خطة تطويرية لوضع نظام أكثر يعني حداثة، ويتابع العملية من بداية لنهايتها عشان نضمن أنه كل شكوى تجينا من القطاع الخاص يتعامل معها بشكل وقتي وفي أقصر مدة ممكنة بما يخدم مصالحهم كقطاع خاص.
هل لكم علاقة بقرار إلزام الشركات العالمية أن يكون مقرها الإقليمي في السعودية؟
طبعاً إحنا يعني جزء من فريق العمل، هناك جهات كثيرة تعمل على هذا الموضوع.
هذا كمثال شلون يزيد المحتوى المحلي حقنا؟
أنت جالس تجيب شركات تحط مقراتها الإقليمية، وش يعني هذا؟ معناته أنها راح تكبر مكاتبها في المملكة، راح توظف سعوديين، راح تحتاج خدمات، فبالتالي راح تنفقها هنا في المملكة. الفلوس اللي تكسبها من مشاريعها بدل ما تروح مثلا المقر الإقليمي خارج المملكة راح تبقى في السعودية وراح تدور في الاقتصاد. بالعكس، ففي لها أثر كبير جدا في خلق فرص لزيادة المحتوى المحلي على مختلف القطاعات.
وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية هل هم جزء من برضو يعني مستهدفاتكم في توطين المحتوى المحلي، اللي هم خارج نطاقكم؟
احنا يعني ننظر الى كل الجهات اللي ينطبق عليها نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، ونطمح حتى برضه ان شاء الله انه متطلبات المحتوى المحلي تكون نوعا ما يعني ملزمه، بغض النظر هل الجهه تطبق النظام ام لا، فشغالين عليها. بس الاصل انه كل الاجهزه الحكوميه اللي تطبق نظام منافسات مشتريات حكوميه هي ملزمه بلائحه تفضيل المحتوى المحلي.
هذا سؤال مره رهيب ابو عبد الله، من زمان في خاطري، سألته حتى معالي الدكتور عبد الربيعة حكم جهودهم الإغاثية وكذا. هذا يقول لماذا ليس هناك تعاون بين هيئة المحتوى المحلي والصندوق السعودي للتنمية؟ يعني السعودية قاعدة تنفق بسخاء في ملفات متعددة تنموية إنسانية إغاثية، وأحيانا هذا الإنفاق ما يكون محتوى محلي. فوش سوينا في هذا الجانب؟
الصندوق السعودي للتنمية بقيادة معالي أستاذ أحمد الخطيب وضع استراتيجية جديدة للصندوق، أهم يعني الركائز الرئيسية لهذه الاستراتيجية هو دعم المحتوى المحلي وتعظيم الاستفادة من الدعم المادي اللي يقوم فيه الصندوق بخلق مردود إضافي. فالآن بدأ تنفيذ هذه الاستراتيجية، وصار هناك آلية أنه كل قرض يطلع يجب أنه يكون في دراسة واضحة له كم بيكون الاستفادة المكونات المحلية من القروض التنموية هذه. فالتوجه موجود الآن وبقيادة معالي أحمد الخطيب في مجلس إدارة الصندوق إن شاء الله يعني بيكون.
والمراكز الإغاثية والإنسانية هل برضو نفس الشيء؟ قاعدين تقول لهم خذوا محتوى محلي، مواد بناء، مواد غذائية، الأشياء هذه، هل اشتغلتوا معهم؟
احنا بدينا الحين يعني مع مركز الملك سلمان، مع بعض البرامج التنموية برضو الإغاثية، في نحاول نشوف كيف نقدر نخدمهم، نوفر لهم البيانات على الأشياء اللي موجودة في المملكة بما يعني يزيد المحتوى المحلي في الإغاثات والمساعدات. طبعا الهدف الأسمى من التوجه الإغاثات والمساعدات التنموية من حكومة خادم الحرمين الشريفين هي المساعدة الفورية لبعض الأزمات، فبالتالي فيه أولويات محددة، ولكن بحدود المعقول بنحاول معاهم أنه كيف نقدر نعظم الفائدة من هذه الأشياء واستفادة من المنتجات والخدمات الموجودة في المملكة.
هذا شكله واصل، يقول ليش تم إعادة دراسة استراتيجية الهيئة بعد سنة من إطلاقها؟ ويقول ليش عندكم دوران وظيفي عالي؟ وش رأيك؟
الاستراتيجية ما أعيد دراستها. طبعا أنت أتوقع يعني أنت في الأعمال من قبل، الاستراتيجية أنت لازم أنك يكون عندك عملية يعني
إعادة زيارة،
ريفيزيت وتشوف الأداء حقك وتعدل تعديلات بما يخدم الهدف الرئيسي. فهذا يعني نهج يعني ضمن إطار العمل الاستراتيجي للهيئة، أنه كل بعد نهاية سنة نقيم الأداء ونضيف إضافات هنا، نحط مبادرات جديدة بحسب التوجه العام. فسويناها يعني في نهاية 2020، راح نسويها في نهاية 2021 2022، لأنه أنت بتحط عندك منظمة إلى حد ما رشيقة ومرنة وتتعامل مع المتغيرات بشكل كبير. وأعتقد يعني 2020 أكبر سنة صار فيها متغيرات في العالم كله، يعني بعد جائحة كورونا أكيد إذا ما تغيرت أولوياتك أكيد أنك أنت يعني
عندك مشكلة
وأنت عايش في الواقع.
خليني أختم هالحوار أبو عبد الله بسؤال. أنت أول رئيس تنفيذي للهيئة، ويوم ما ستغادرها
أكيد،
السؤال إيش أكبر إنجاز تتمنى أنك تحققه قبل ما تغادر الهيئة؟ شيء إذا التفت للخلف ولقيت أنك حققته تقول أنا الآن غادر وأنا مرتاح.
والله يمكن أنه في البداية أنه يكون الوعي بأهمية المحتوى المحلي تكون موجودة عند الجميع، زي ما هي واضحة ومهمة عند قائد الرؤية سمو الأمير محمد بن سلمان، دائما تلقى عنده وضوح كامل وش المحتوى المحلي. أبغى الصورة هذه إن شاء الله أن تكون موجودة عند كل الناس، يعرفون فعلا أن مساهمتهم في المحتوى المحلي لها انعكاسات كثيرة في تنمية الاقتصاد بشكل كبير. والشيء الثاني أنه عملية تطبيق وتنفيذ المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية أو في المشتريات الأخرى تكون جزء لا يتجزأ مؤتمتة بشكل كامل، تعطينا صورة واضحة وش المحتوى المحلي في حجم شراء اللي نقوم فيه في الدولة وكيف قاعد يتطور من سنة لسنة. فكل ما صارت هذه العملية مؤتمتها بشكل أكبر، كل ما ضمننا أنه فيه يعني التزام محقق بمشيئة الله.
التوفيق لكم، ونوعدك حنا الحلقة الجاية نجيب مويه محلية.
زين،
هذه أول خطوات نشر الوعي.
الحمد لله.
فشكرا لكم وعساكم على القوة يا رب في تحقيق 1800 مليار ريال محتوى محلي بحلول عام 2030 بإذن الله تعالى.
إن شاء الله.
شكرا لك أبو عبد الله.
يعطيك العافية.
الله يحييك. شكرا أصدقاء سقراط، والشكر موصول لفريق سقراط، وأخص منهم من الإعداد فهد القصير، من الإنتاج ريهام الزعيبي، من التصوير صالح باسلامة، ومن هندسة الصوت جميل عبد الأحد، ومن التحرير وفاء سليمان. بودكاست سقراط يأتيكم من إذاعة 8.